بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله ومرحبا بكم.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول المستمعة جيم عين: أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا كان في الحلي بعض صور الحيوانات فهل يجوز لبسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا يجوز للمرأة أن تلبس حليا أو ملابس أخرى فيها صور الحيوانات، لا أسود ولا نمور ولا ذئاب ولا رجال ولا نساء. الواجب أن يزال الرأس، فإذا وزل الرأس بأي طريقة جاز اللبس، لأن الرسول أمر بإزالة الرأس حتى يكون كهيئة الشجرة. ولما رأى سترا عند عائشة فيه صورة هتك وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. فالواجب أن تزال هذه الصورة بطريقة ممكنة، ويكفي أن يزال الرأس.
جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الأشخاص لا يصلون صلاة الفجر ويصلون الصلوات الأخرى، فهل صلاتهم هذه مقبولة؟
الصحيح من أقوال العلماء أن من ترك واحدة من الصلوات كفر، ولا تقبل بقية الصلوات ولا بقية أعماله، لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فغالبا سواها أضيعة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وليس لقوله بين الرجل وبين الكفر مفهوم، الأحكام تعم الرجال والنساء، فكل حكم يرث الرجل له فهو للنساء، وكل حكم يرث النساء فهو للرجل، إلا ما خصه الدليل. والخلاصة أن من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها، هذا هو الصواب من قوله العلماء، وهو معروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من ترك الصلاة أو ترك فرضا منها أن يتوب إلى الله، وأن يبادر الرجوع إليه والتوبة إليه توبة النصوح، والله يتوب على التائبين، سواء كانت صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو الجمعة. والواجب على أقاربه وإخوانه وزملائه أن ينصحوه وأن يوجهوه إلى الخير، وأن ينكروا عليه ما تسهل فيه من الصلاة، فإن لم يبالي يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يعاقب بما يستحق. ولا يجوز السكوت عنه ولا التساهل معه، لأن الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وترك الصلاة أعظم المنكرات بعد الشرك، أعظم ذنب بعد الشرك ترك الصلاة، وتركها من الكفر داخل في الشرك والكفر، في الحديث السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن بعض الأمراء الذين يخالفون بعض الشرع، سأله السائل هل يقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، عندكم من الله فيه برهان. فجعل ترك الصلاة برهانا على الكفر الأكبر الذي يبيح الخروج على ولاة الأمور، وجعل إقامتها برهانا على الإسلام وأن لا يجوز الخروج على من أقام الصلاة. فالحاصل أن الواجب على كل مسلم يؤدي الصلاة في أوقاتها، وهكذا المسلمات من النساء يجب على كل مسلم مسلمة مكلف أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، ومتى ترك واحدة منها من الصلاة الخمس كفر بذلك، فإن تركها كلها كفر أيضا من باب أولى، نسأل الله السلامة. وقد يفعل بعض الناس منكرا آخر، وهو أنه يصلي في رمضان ولا يصلي في غير رمضان، أو يصلي جمعة ولا يصلي غيرها، وهذا أشد كفرا ممن ضيع صلاة الفجر، نسأل الله العافية. فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو الأسبوع مرتين هو كافر بكل حال، لكن كلما كان الترك أكثر صار الكفر أشد، نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: إذا كان شخص عنده دية لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟
نعم، يتراضى على ذلك لا بأس، يتراضى فأخذ عن الدية أرضا أو سيارات أو حبوبة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما.
جزاكم الله خيرا. تقول: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولد وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟
نعم، هذا جور، جعلوا المال للذكر والأنثيين هذا جور، ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهم بحقهما أو لابنه بعد موته بحقهما، ورث الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له ثوب شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما عرث منه، فهذا يرجع للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. أما إذا كان الوالد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثى، والأنثيين إذا كان من حظ الأنثيين تقسم بينهما، للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما، فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل الصلاة الوتر، هل القراءة فيها جهرية أم سرية؟
جهرية مثلا، إلا إذا صلىها في النهار إذا فاته في الليل وصلى في النهار بدلا من صلاة الليل يسر، يعني صلاة النهار سرية، إلا صلاة الفجر فإنها جهرية، صلاة الجمعة جهرية، صلاة الكسوف والاستسقاء جهرية، أما صلاة الوتر إذا قضاها فإنه يقضيها غير جهرية، كما يصلي صلاة الضحى غير جهرية، والرواتب للظهر غير جهرية، سنة قبل العصر غير جهرية، لكن لا يصلي وترا، إذا فاته وتره من الليل يصلي شفعا، هذا السنة، فإذا كان يصلي خمسا بالليل وفاته بسبب النوم يصلي ستا في النهار ثلاث تسليمات، وإذا كان وتره سبعا صلى أربعة تسليمات وهكذا.
جزاكم الله خيرا. والحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء؟
الحكم واحد للرجال والنساء. ثم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وجهه من الليل أو شغله عنه مرض صلى من النهار في 13 ركعة، وكان وتره في الغالب 11 عليه الصلاة والسلام 11. نعم، صلى الله عليه وسلم.
من حيث الجهرية والسرية بالنسبة
للرجال والنساء.
للرجال والنساء أيضا المرأة لها أن تجهر،
تجهر في الظهر في المغرب والعشاء والفجر،
تجهر
في الأولى من المغرب والعشاء، والأولى وكان المغرب والأولى وكان العشاء،
جزاك
كرر تجهر في الفجر كذلك. نعم.
هل لذلك من شرط معين؟
ما في شرط إلا إذا كان هناك رجال أجانب تخفض صوتها.
تخفض صوتها. جزاكم الله خيرا. هل سجود التلاوة فيه تسليمتان أم تسليمة واحدة على اليمين؟
إذا كان خارج الصلاة ليس فيه تسليم ولا تكبير، إلا تكبيرة الأولى فقط عند السجود وكبر فقط، هذا هو السنة. إذا كان خارج الصلاة ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد الرجل الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله وأحسن خلقه، مثل سجود الصلاة، ويدعو فيه مثل ما يدعو في الصلاة، لكن ليس فيه التكبير إلا التكبيرة الأولى عند السجود، هذا هو المشروع. أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الهوي ويكبر عند الرفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام كبر وإذا سجد كبر، كان يكبر في كل خطوة ورافع في الصلاة، في سجود التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة، يكبر في الخطوة ويكبر في الرفع إذا كان في داخل الصلاة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا تقول: صمت 6 أيام كفارة يمينين لكن الصيام لم يكن متتاليا، فهل أعيد ما صمت أم أن ما فعلت كان على الطريقة الصحيحة؟
يجزي إن شاء الله، لكن التتابع أولى، لأن بعض الصحابة أفتى بالتتابع وقرأ في قوله جل وعلا فصيام 3 أيام قرأها متتابعة وهم مشهور رضي الله عنه، فينبغي أن تصام متتابعة، ومن صامها متفرقة نرجو أن تجزئها لكن ترك الأحوط، وإن قضيتها احتياطا متتابعة فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. من الصيدلي عين ألف حاء بعث يسأل عددا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: أسألكم عن بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي. وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. يقول: بيع بعض الأدوية التي يشك الصيدلي في أن المشتري سيسيء استخدامها، رغم أن هذه الأدوية غير ممنوعة ومعروف عنها علميا أنها ليست من المخدرات، مع العلم أنه لو امتنع عن بيعها قد يتعرض للكذب، وذلك بإنكاره وجود هذه الأدوية عنده وأنه لا بد من وجودها في الصيدلية، وذلك لأن معظم المرضى يستعملونها للعلاج، وأنه لو امتنع عن بيعها لمن يسيء استعمالها قد يعرض صاحب العمل لبعض النقص في الإيراد المادي.
هذا فيه تفصيل. نعم. كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليه إذا كان يعرف عنه هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله. أما مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت علاجا للمرض الذي يريد الشراء من أجله، فلا يمتنع بل يبيع، إلا إذا عرف أن هذا المشتري يستعملها فيما حرم الله أو غلب على ظنه ذلك، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون في العدوان، لا مانع أن يمتنع من بيعها أي علم شرعي يستطيعه. نعم، يعني يلتمس علم شرعي ليس فيه كذب.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: بيع هذه الأدوية لهذا المشتري بأكثر من سعرها هل هو جائز؟
ليس له يزيد، بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا يجوز أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثل ما يبيع على الناس الآخرين. نعم، إذا كان سعرها محدد من الجهات المختصة أو في أسواق الناس ليس له يزيد.
جزاكم الله خيرا. قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي، وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟ يقول: قبول الصيدلي هدايا من الشركات المنتجة لبعض الأدوية رغم أنه ليس صاحب المال الذي يعمل به وإنما يعمل بالأجر فيه، وأن هذه الهدايا لن تؤثر على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات التي قدمت الهدايا في الصيدلية التي يعمل بها هذا الصيدلي، وماذا لو أثرت هذه الهدايا على عملية البيع والشراء لمنتجات هذه الشركات في هذه الصيدلية؟
هذا أيضا بالتفصيل، إذا كانت الهدايا تسبب له خيانة في العمل وإيثار هذه الشركة على غيرها فيجتهد في بيع منتجاتها وما يكون لها عنده ويتساهل مع الباقين فليس له ذلك، هو مؤتمن على بيع الجميع الذي عنده، هو عامل مأمور في أن يبيع ما عنده من هذه الأدوية أو هذه السلع، فإذا كانت الهدية لا تعلق له بذلك بل أهدوا إليه لأنه قريبهم أو يعينهم على أشياء أو لأنه وكيلهم وهي لا تؤثر عليه في أعماله ما نعلم ما يمنع من قبولها، أما إن كانت تؤثر في العمل وتجعله يميز هذه الشركة يحرص على بيع منتوجها وما توكله عليه ويتساهل بأمر الباقين هذا لا يجوز لأنه في خيانة.
جزاكم الله خيرا. بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا يضر المريض استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة. يقول: بيع العبوة الأكبر من الدواء للمريض رغم وجود العبوة الصغيرة ورغم أن استعمال العبوة الصغيرة قد يكفي ولكن العبوة الكبيرة سعرها أكثر، مع العلم أن العبوة الكبيرة لا تضر المريض في استعمالها وأن الطبيب لم يحدد العبوة المطلوبة.
عليك أن يبين الحقيقة، يبين هذا وهذا ويشرح لصاحب الحاجة هذا ويقول عندي عبوة كبيرة سعرها كذا وعبوة صغيرة سعرها كذا، ويبين فوائد هذه وفوائد هذه ويتقي الله في ذلك ولا حرج عليه. أما أن يخص الكبيرة هذا يضر الناس، ولكن يبين هذا وهذا لأن بعض الناس دخله ضعيف يحتاج إلى العبوة الصغيرة بعدما تكفي. الحاصل أن يبين هذا وهذا ويشرح لصاحب الحاجة هذا وهذا وأن هذا سعره كذا وهذا سعره كذا وهذه فائدة كذا وهذا فائدة كذا ويصدق في ذلك ويتقي الله في ذلك ثم صاحب الحاجة يشتري ما شاء.
جزاكم الله خيرا. يقول: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء، فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر يختلف عن المساومين؟
الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه له والمال ماله فسامح بعض الناس بل السعر معروف فالسعر عنده للعموم 10 ولكن قد يسامح بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع ب9 أو ب8 هذا لا بأس، أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين فيبيع ما سعره 10 ب12 13 بأكثر لأنهم لا يكاسبون هذا لا يجوز، الواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس.
جزاكم الله خيرا. أيضا أسأل عن بيع السلعة الأغلى مع أن هناك سلعة أرخص منها تؤدي نفس الغرض.
مثل ما تقدم هو يبين هذا وهذا يصلح للراغب حال السلعتين وفائدة السلعتين وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة إن شاء أخذها هذا وإن شاء أخذها هذا.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: حيدر الزبير حسن عثمان ومقيم في رفحة، يقول: اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. رواه مسلم. وما معنى يطلبه من ذمته؟
المعنى أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني فهو آمن، ليس الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه فهو معرض لغضب الله ولدخول النار، نسأل الله العافية. ولكن والمقصود من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم، فمن حافظ عليها حافظ على ما سواها، لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، فالمحافظة عليها والعناية بها دليل على قوة الإيمان، فصاحبها في ذمة الله وفي أمان الله وعهد الله، فلا يجوز أحد يتعدى عليه، ومن تعدى عليه فالله جل وعلا سوف يطلبه بها بهذه الذمة التي خانها، ومن طلبه الله أدركه الله وأكبه في النار، نسأل الله العافية. والمقصود من هذا التحذير من التعدي على المصلين والتعدي على المؤمنين، ولا سيما من حافظ على صلاة الفجر فإنه دليل على قوة إيمانه وعلى محافظته على بقية الصلوات، فلا يجوز التعدي عليه بأي نوع من العدوان، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلا 700 ريال شهريا؟
إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده جماعة لزكاة، أما إذا كان يحفظه لأنه في بيته ينفق عليه كأبيه أو غيره ويحفظ هذه الرواتب، فإنه يزكيها كل ما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان زكاه في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكاه في شوال، وإذا حال الحول على راتب القعدة زكاه في القعدة، وهكذا كل راتب زكاه في الحول الذي يقابل حوله، يعني عند تمام السنة. فإن زكى المتأخر مع المتقدم وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له فضل في ذلك ولا بأس، مثلا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب ومجزي ولا بأس.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء بعد كل صلاة مكتوبة؟ وما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
الدعاء في آخر الصلاة مستحب، سنة غربة قبل السلام، هذا هو الأفضل، يدعو ما يسر الله له قبل السلام من خير الدنيا والآخرة، ومن أفضل الدعاء قبل السلام التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهكذا يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من رحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجهل وأعوذ أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر، كل هذه الأدعية أدعية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب الدعاء بها في آخر الصلاة، ودعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا من دعاء في آخر الصلاة وفي كل وقت، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سأله الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به صلاتي، وفي رواية وفي بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهل يدخل فيه الدعاء في آخر الصلاة وفي السجود وفي بين السجدتين، كله داخل في هذا، وهكذا في بقية الأوقات في بيته في الطريق في أثناء الليل إلى غير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع بشير شداد بعث يسأل ويقول من هم الصوفيون وما موقف الإسلام منهم جزاكم الله خيرا؟
الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث طرق في العبادة والتنسك ما شرعها الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم، يقال لهم صوفية، قال بعضهم معناها من التصوف لأنهم يعني يلبسون الصوف، وقال بعضهم أنها من الصفا وأن النسبة غير لغوية يعني غير مستقيمة على طريق السوء في النسبة، وأنها من الصفاء، وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الكدر، من كدر الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك. فالتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا غلب على المتصوفة البدع، ويسمى الزاهد الذي يحرص على التفرع العبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي. لكن إذا كان ما أحدث بدعة وإنما صفته الزهد والرضا في الآخرة والتقلب من الدنيا والحرص على أعمال الآخرة، هذا ما يسمى صوفي في الحقيقة، يسمى زاهد. فإذا كان زهده لا يوقعه فيما حرم الله ولا يزيد في أعماله على ما أوجب الله ولا يبتدع، بل يتحرى الشريعة في أعماله وأقواله، فهذا مشكور ويثنى عليه، كالزبير بن محمد وأبي سليمان الداراني ومثل الحافي وجماعة اجتهدوا في العبادة والزهد في الدنيا، هؤلاء يثنى عليهم كثير من أجل زهدهم ورغبتهم في الآخرة وعدم ابتداعهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.